بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا مع كتاب ربنا جل وعلا. وهذه المجالس هي خير مجالس الدنيا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة يوسف، هذه السورة التي تدور على حقيقة إيمانية عظيمة، ألا وهي قوله تعالى: ماذا؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا ويقصها على أبيه، يخاف والده يعقوب عليه الصلاة والسلام من حسد إخوته، فيقول: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ولكن الله غالب على أمره، يكيدون له ويدبرون، وها هم يتناجون فيما بينهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن تأمل، الله غالب على أمره، إذا بقائل منهم يقول: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وقفنا عند هذه الآية. وبعد التخطيط والتدبير يأتي التنفيذ. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. تأمل كيف يخاطبون أباهم وهم يمكرون. قالوا: يا أبانا، بدأوا بالتلطف، يا أبانا، ثم مباشرة تسمع هجوما واتهاما: ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وتأمل في قوله: ما لك لا تأمنا على يوسف. هذه الكلمة الإخوة أصلها ماذا؟ أصلها لا تأمننا، الفعل مرفوع، لا تأمننا، لكن أجمع القراء على إدغام النونين، إما الإدغام الكامل في بعض القراءات لا تأمننا، أو الإدغام مع الإشمام كما معنا هنا في قراءتنا هنا. الإشمام ضم الشفتين، ذلك ترى هذا هذه العلامة المربعة وضعت يعني عند النون وبعد الميم، هذه علامة الإشمام هنا عند حفص عن عاصم. فالإشمام معناه ضم الشفتين بدون أن يظهر أثر ذلك في النطق، مجرد ضم الشفتين وإرجاعها بدون أن يظهر ذلك أثر في النطق. يعني كيف؟ هكذا: ما لك لا تأمن، ما لك لا تأمن، تأمن. اللي يسمع ما يعرف أنا ماذا قلت، لكن الذي يرى الشفة يرى أن الشفة انضمت ورجعت. تأمنا، تأمنا، يا واحدة في السمع، لكن الإشمام أن تضم الشفة عند النطق بالنون. تأمنا. الفائدة من هذا الإشمام الإشارة إلى النون المحذوفة المضمومة، أن الضمة تضم فيها الشفتين، تقول نو نو، تضم الشفة، فكأنك تشير إلى النون المضمومة، تقول تأمن، هكذا تضم الشفة إشارة إلى النون المضمومة، وتنطق النون عادي اللي عليها شدة. تأمن، تأمنا، ما لك لا تأمنا. طيب، هذا الإشمام. أما يعني الوجه، مع أن الإشمام مؤخر عند حفص والمقدم هو الروم، والروم هو أن تسرع في النطق بالحركة، يعني ما يكون هناك إدغام، لكن النون المضمومة تسرع في النطق بها، ما تشبع الحركة، ما تشبع الضمة، ما تقول ما لك لا تأمننا، تأمننا، لا، بدل أن تقول نو تقول نو نو نو. هذا الروم عند أهل التجويد، يعني هكذا تقرأ: ما لك لا تأمننا، تأمننا، نو ننا ننا، هكذا سريعا. وأيضا يعني هنا تلاحظ أنك ما أعطيت النون حقها. يكشف البقاعي رحمه الله عن فائدة لطيفة في السبب في عدم إظهار النون، يعني ليش ما ظهرت النون، لماذا أدغمت، لماذا هناك إشمام فقط إشارة إلى وجودها، أو روم يعني تنطق بسرعة ما تشبع الحركة، لماذا؟ قال: أنت اسأل نفسك سؤالا، هل يعقوب يشعر بأمان تام وهم يخاطبونه؟ ها؟ لا، فهو يخاف من حسد إخوته، والآن هم يقولون له نريد أن نذهب بيوسف معنا، فالأمان الكامل غير موجود. ولهذا يقول البقاعي يعني في السر من هذا الإدغام أو الإشمام أو الروم، يقول: قال فيه دلالة على نفي سكون قلبه، فيه دلالة على نفي سكون قلبه. لو قلت لا تأمننا كأن الأمن ممكن أن يكون موجودا، لكن لا، لا تأمننا أو لا تأمننا. نعم، قال فيه دلالة على نفي سكون قلبه على أبلغ وجه، مع أنهم أهل لأن يسكن إليهم، هم أولاده، ولو قال: ولو ظهرت ضمة الرفع لفات هذا الإيماء إلى هذه النكتة البديعة. سبحان الله، ما في القرآن من حركة إلا وفيها حكمة، ليس حرف، حركة، حتى الحركة إلا وفيها حكمة، سبحان الله. إذن قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمننا على تأمننا على يوسف، أو تأمننا على يوسف، وإنا له لناصحون، يؤكدون. والنصح الإخوة عكس الغش، النصح أصله في اللغة الخلوص والصفاء، ولذلك النصيحة تسمى نصيحة، لأن الإنسان لما ينصح غيره يريد له الخير من قلبه، قلبه صاف مخلص، ولذلك يقال في العسل الصافي، يقال عنه يعني عسل ناصح، يعني إذا كان صافيا عسل ناصح. النصح فيه تمام الصفاء والإخلاص، وهكذا هم يتسترون بهذا. وإنا له لناصحون، وإنا له لناصحون. طيب ماذا تريدون بيوسف؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وإنا له لحافظون. ما معنى يرتع؟ الرتع يكون لمن؟ ها؟ الأصل أن الرتع يكون للبهائم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما كان على أتان ودخل في الصف، قال فأرسلت الأتان ترتع، ودخل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. الرتع قال العلماء هو في الأصل أكل المواشي، لكن يستعار للأكل الكثير، يعني إذا أراد الإنسان أن يعبر عن كثرة أكل فلان قال يرتع، يعني يأكل ما شاء الله كثيرا مثل المواشي والبهائم. وهذا الإخوة من باب أن الإنسان إذا خرج إلى الرحلات الترفيهية يتسع في الأكل، يتوسع في الأكل واللعب، ولهذا عبر بهذه الكلمة والله أعلم. قال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وتأمل كيف يطمئنون أباهم، وهذا أسلوب التوكيد، وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون. وهذه الكلمة أو هاتان الكلمتان فيهما قراءات، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، في قراءة أرسله معنا غدا الذي معنا هنا يرتع ويلعب، لأن المقصود هو يوسف، فيريدون أن يمتعوه أبلغ متاع، يعني يرتع يتسع في الأكل ويلعب، فهو المقصود بهذه الرحلة. وأيضا في قراءة نعم أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، الجميع نرتع ونلعب. وأبو عمرو البصري كان يقرأ بهذه القراءة، فقيل له كيف يقولون نرتع ونلعب وهم أنبياء؟ نعم، فالجواب ماذا؟ قال لم يكونوا يومئذ أنبياء، يعني الآن هذا قبل أن يصيروا أنبياء على قول بعض المفسرين. وأيضا في قراءة أرسله معنا غدا نرتع ويلعب، نرتع نحن ويلعب هو، يعني قال بعضهم في توجيه هذه القراءة المقصود نرتع، يعني نرتع إبيلنا، لكن أضافوا الفعل إلى أنفسهم لأنهم هم السبب، لأن الراعي الذي يرعى الإبل أو الماشية يكون هو السبب في رعيها وإطعامها وأكلها، فكأنهم يشيرون أننا نحن نحفظ المال، نحفظ الإبل ونقوم على رعيها، وهو يتمتع باللعب. هذه في قراءة نرتع ويلعب. نعم، فإذا هذه يعني قراءات في تدل على تنوع يعني المقاصد. وأرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فبما أجابهم اعتذر يعقوب عليه الصلاة والسلام بعذرين، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، إني ليحزنني أن تذهبوا به، يعني أنا أصلا لا أطيق فراقه، إذا ذهب عني أشعر بالحزن. وهذه الكلمة الإخوة هي التي تثير ماذا؟ تثير الغيرة والحسد في نفوسهم. ثم العذر الثاني، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وما يقول هذا الكلام عن فراغ، لأن أرضهم كانت كثيرة الذئاب عند بيت المقدس، ف مشى على السبب الظاهر وقلبه معلق بالله لا شك، لكن من باب الحيطة والأخذ بالأسباب قال وأخاف وأن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، هذا سبب معقول، أن مع اللعب يغفل الإنسان فربما أكله الذئب. كيف أجابوه؟ هل أجابوا عن العذر الأول؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. إذن العذر الأول إيش؟ مروا عليه مرور الكرام، لأن هذا هو الذي يغيظهم ويثير الغيرة في نفوسهم، فسكتوا عن العذر الأول. ثم أجابوا عن العذر الثاني جوابا هو في الحقيقة من باب المجادلة، قالوا لئن أكله الذئب، وفي قراءة بالياء لئن أكله الذيب، قراءة بعمر، يعني هذا عند العرب يقلبون الهمزة يعني ياء، هذا صحيح، نحن نقولها في العامية في اللهجة ذيب، لكن هذه لغة عربية فصحى حتى في القرآن تقرأ. قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة، يعني نحن جماعة، تأمل ما قال جماعة أو طائفة، أو قال عصبة. وعرفنا كلمة عصبة تدل على ماذا؟ قوة وشدة، العصابة هي التي يشد بها العضو المكسور، فكذلك الجماعة إذا كان بعضهم يشد بعضا وعندهم قوة وشدة تسمى عصبة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة ونحن جماعة أقوياء يشد بعضنا بعضا إذن لخاسرون، يعني أي خسارة نخسر أخانا، إذن نحن ما عندنا قوة وما عندنا خير لو أكله الذئب يعني من بيننا. وهذا يعني في الحقيقة كما عرفنا يعني من باب المغالطة والمجادلة، لأن وقت الغفلة قد يأكل الذئب يعني من يغفل عنه ولو كان عند الناس كثرة وقوة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فسبحان الله، هنا يعقوب عليه الصلاة والسلام لان لكلامهم، ومهما كان يوسف عليه الصلاة والسلام صغير والصغير يريد أن يلعب فلا يستطيع أن يحرمه، وهؤلاء إخوانه فلان لهم مع كل هذا التوكيد. وقبل هذا كله والله غالب على أمره، سبحان الله، والله غالب على أمره. إذن تركه يذهب معهم. قال الله تعالى فلما ذهبوا به، تأمل كيف السورة هذه فيها ولما وفلما كثيرة، لكن أنت دائما اربطها بالمعنى. الآن هم قد خططوا ومكروا ويريدون أن ينفذوا هذا المكر بأسرع وقت، وذلك جاءت الفاء فلما ذهبوا به. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا كلهم يعني عزموا على ذلك بالإجماع أن يجعلوه في غيابة الجب. وعرفنا قبل ذلك الجب يعني هي البئر غير المطوية، وأن يجعل في قعرها يكون غائبا فيها لا تراه العيون، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. أين جواب فلما؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ما الذي حصل؟ نعم، وين الجواب؟ نعم، محذوف. يعني تأمل، يعني كان الكلام أصله ماذا؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب ألقوه في الجب، لكن ما ذكر الجواب، لماذا حذف الجواب؟ قال بعدها وأوحينا إليه، هذا بعد ذلك، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر ماذا هم لا يشعرون. لكن الجواب محذوف، لماذا؟ نعم، يعني حتى يتخيل السامع كل ما يمكن أن يتخيل في ذلك الحال. تخيل يعني بعد أن أخذوه وأجمعوا أن يجعلوا في غابة الجب وخلوا به، ما الذي حصل؟ ما يأخذون مباشرة ويرمون، لا، إذا بهم يعني هكذا تتخيل ينظرون إليه نظرات غريبة، يقول ما لكم، ثم يأخذونه يضربونه تشفيا من الحسد الذي في نفوسهم، يضربونه يخلعون قميصه، هذا يضربه هذا يضربه، يلجأ إلى هذا فيدفعه، تخيل منظر، الله أعلم كيف كان، ثم يأخذونه بعنف وينادي ويستغيث ثم يرمون في الجب. فكل هذا حتى يتخيله السامع ويقرأ القرآن حذف الجواب، ليس الجواب كلمة. ولهذا جاء عن السدي رحمه الله عند الطبري قال رحمه الله، نعم، قال السدي: فأرسله معهم فأخرجوه وبه عليهم كرامة، فلما برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة، وجعل أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه، فجعل لا يرى منهم رحيما، فضربوه حتى كادوا يقتلونه، فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه يا يعقوب، لو تعلم ما صنع بابنك بنو الإماء. فلما كادوا يقتلونه قال يهوذا، هذا كبيرهم، أو قال يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه؟ والذي قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غابة الجب، قال: أليس قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجب. قال: فانطلقوا ليطرحوه، فجعلوا يدلونه في البئر، أو قال هنا هذا الكلام كلام، قال: فانطلقوا به، نعم، قال: أليس قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه؟ قال: فانطلقوا به إلى الجب ليطرحوه، فجعلوا يدلونه في البئر فيتعلق بشفير البئر، فربطوا يديه ونزعوا قميصه، فقال: يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به في الجب. فقالوا: أدعوا الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا تؤنسك. وما لا أدري، لعل هذا إن خبر رؤيا، لعله تسرب، لعله يعني تبادل الحديث معهم ويعني ذكر لهم الرؤيا، الله أعلم. قال: إني لم أرى شيئا. قال: فدلوه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه أو ألقوه إرادة أن يموت، وكان في البئر ماء فسقط فيه، ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها، فلما ألقوه في البئر جعل يبكي، فنادوه فظن أنها رحمة أدركتهم. قال: فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فيقتلوه، فقام يهوذا فمنعهم وقال: قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه. قيل: وكان يهوذا يأتيه بالطعام، يعني كان أحسنهم فعلا. فهذا كله يعني الله أعلم حقيقة الحال، لكن يعني لا شك أن هذا وارد وقريب جدا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، حصل ما حصل كما عرفنا. ثم قال الله تعالى: تأمل في هذه اللحظات الحرجة العصيبة، يقول الله تعالى: وأوحينا إليه، يعني في تلك اللحظة الحرجة وهو في الجب، نزل عليه جبريل أو أوحى الله إليه أو وقع ذلك في نفسه، وأوحينا إليه بماذا؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا، لتخبرنهم بهذا الأمر الذي فعلوه بك، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون بماذا؟ إيش؟ ما اسمع. لا يشعرون بالوحي أنه نزل عليه وهو في البئر، وهذا تفسير صحيح ذكره يعني ابن جرير عن بعض السلف. وكذلك وهم لا يشعرون ماذا على التفسير الثاني به، لا يشعرون أنك يوسف، يعني بعد أن تكبر، يعني مضمون هذه البشرى أنه سيخرج وسيفرج الله كربه وسيكبر ويكون له شأن عظيم، ثم يخبرهم بهذا الذي فعلوه به وهم لا يشعرون أنه يوسف. سبحان الله. نعم، هذا سيأتي نعم في آخر قصة. حسن، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. نعم، أحسنت. طيب، قبل أن نمضي مع الآيات كما تعودنا، لأن الله يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فنأخذ شيئا من الفوائد يعني في هذا المقطع. هنا يعني من الفوائد أن النصح دليل الأمانة. قال لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون. فالإنسان إذا كان يعني ناصحا مخلصا فيعني هذا دليل على يعني أنه يؤدي الأمانة على وجهها. فكلما كان الإنسان يعني ناصحا يعني في عمله مخلصا أدى الأمانة على أحسن وجه. وهذا الإخوة ينبغي على العبد أن يحرص عليه في عبادته، في تعامله مع ربه جل وعلا، لأن هذا الدين أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا واشفقنا منه وحملها الإنسان. فتأمل كيف ربط هنا بين الأمانة والنصح. فمن أراد أن يؤدي الأمانة حق الأداء عليه أن يكون ناصحا. والنصح كما عرفنا إنما يكون بالإخلاص وصفاء القلب، وحقا هذا أعظم ما تؤدى به الأمانات. الأمانة مع الله تؤديها بإخلاص، كلما كان عملك خالصا لوجه الله كان أعظم عند الله. وهكذا أيضا في وظيفتك، في الأمانات مع الناس، إذا كنت مخلصا تريد نفع الناس، تريد الخير بالناس، لا تفكر في المناصب والترقيات والدنيا وزيادة راتب، هذا تجعله تبعا. لكن الأصل هو أني أؤدي الأمانة التي علي مخلصا، أريد وجه الله، أريد الأجر عند الله، أحتسب أجري على الله وأنفع عباد الله. فهذا يعني يجعل صاحبه مؤديا للأمانة على أحسن وجه. كذلك قالوا أهمية اللعب للصغير. فتأمل كيف أن نبي الله يعقوب لان لهم لما قالوا يرتع ويلعب، وانظر يعني حتى يستطيعوا أن يأخذوا يوسف عليه الصلاة والسلام من أبيهم يعقوب، مع شدة حبه له وملازمة يوسف ليعقوب، ما السبب أو بماذا يتعذرون؟ قال يرتع ويلعب. فهذا يدل على يعني أهمية ذلك للطفل الصغير. وطبعا يعني هذا الإخوة يحتاج إليه يعني الإنسان عموما، قد يريد أن يرفع عن نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أهله، وكان في سفر ذات مرة، فلما تقدم الجيش قال لعائشة هيا نتسابق. فتأمل يسابق عائشة رضي الله عنها، فسبقته. النبي صلى الله عليه وسلم كبير، يعني كم كان عمره صلى الله عليه وسلم؟ تخيل، يعني يقول 50 سنة أو في الأربعينات في الخمسينات، وهي شابة صغيرة. فسبقته عائشة رضي الله عنها. وسبحان الله مرت السنوات وحملت عائشة اللحم، ثم تهيأت هذه الفرصة مرة أخرى في سفر أيضا، فقال أيضا لعائشة: هيا نتسابق، تعالي نتسابق. انظر كيف يدخل السرور على أهله. فسابقها، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة، فقال لا هذه بتلك. انظر إلى لطفه صلى الله عليه وسلم. فلا بأس يعني بالترفيع عن النفس بالألعاب المباحة، ويعني يبتعد الوالدان عن الألعاب التي فيها شيء من الحرام، وهذا مما ابتلي به الناس اليوم الله المستعان. تجد كثيرا من الألعاب لا تخلو من محرمات، من صور فاضحة، وكذلك ما تخلو من موسيقى فينبغي أن يضبط هذا الباب. يعني الإخوة، وإن كان الأمر في شيء من المشقة وفي بداية الأمر لمن تعود على فتح الباب لأولاده، لكن والله الإخوة الحرص على هذا منذ الصغر هذا يسر عليك أمورا كثيرة بعد أن يكبر الطفل. إذا تعود الطفل أن لا يسمع الموسيقى منذ صغره، وأن هذا قرآن الشيطان، وأنت إذا سمعت الموسيقى ترى الشيطان يكون قريب منك، احذر من هذا، والله ما يحب هذا، تكره في نفسه الموسيقى والغناء، هو بعد ذلك بنفسه يلعب مسكين، وما نقول مسكين، الحمد لله الله هداه، يلعب بدون أن يكون للعبة صوت، خلاص يرضى بهذا ويتعود على هذا. هذا أحسن من أن يعتاد بعد ذلك الموسيقى والغناء ويتشرب الغناء والموسيقى في نفسه وهو صغير طفل، خلاص بعد ذلك ما تستطيع، قد يصعب عليك أن تغير هذا، والله المستعان. يعني كذلك مما ابتلي به هذه اللعبة المكعب الذي فيه 6 أرقام النرد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد أو بالنردشير فكأنما يعني صبغ يده في دم خنزير ولحمه، فهذا كله يعني من الألعاب المحرمة. نعم، كذلك من الفوائد هنا قال: والإقبال على اللعب قد يوقع في الغفلة، يعني قال: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لأنكم تلعبون، فاللعب يؤدي إلى الغفلة، والعدو إنما يصل إلى مراده بالغفلة إذا غفل الإنسان. وسبحان الله هذه حقيقة الإخوة أدركها أعداء الإسلام. جاء في بروتوكولات حكماء صهيون، هذه معروفة خطط لليهود، تسربت وطبعت بعد ذلك في مجلد، جاء فيها: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكهية وضروب أشكال الرياضة واللهو، ما به الغذاء لملذاتها وشهواتها، والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية. وهكذا يعني كم وقع المسلمون في العالم الإسلامي عموما في الغفلة عن الجد والعلم والعمل الصالح والعمل الجاد والعمل المثمر للأمة الذي فيه خير للأمة بسبب هذه الألعاب. نحن ما نحرم الألعاب، بالعكس، العب كرة قدم والعب بشتى الرياضات بأنواعها، لكن أن تجعل هذه الرياضات هي المقصد في حياة الناس، وكم تحصل من عداوات، كم تحصل من أحيانا كما تعرفون في بعض المباريات الكبيرة يحصل يعني إصابات بين الجماهير وربما قتل والعياذ بالله، وكم يحصل فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وكم ضيعت من أوقات الأمة بسبب يعني الإقبال على هذه الأمور، يعني الألعاب. وتخيل يعني الآن الذين يشاهدون مثلا المباريات مع أن ما نحرم هذا تحريما هكذا مطلقا، لا، يعني الأمر في النهاية يعني الذي يعني شاهد فقط المباراة ويصلي في الصلاة في وقتها، ما يضيع الصلاة عن وقتها، صعب أن نقول بالتحريم. لكن الآن المباراة كم تأخذ من الوقت؟ أقل شيء ساعتين، هذا إذا ما زادت. عدد الذين يشاهدون هذه المباراة أو هذا المباراة، ليست مباراة واحدة، مباريات كثيرة، عدد هؤلاء من المسلمين كم؟ بالملايين. لو تضرب عدد الذين يشاهدون في عدد الساعات التي ضيعت، يعني عندك كم ساعة، ملايين الساعات ضيعت من جهد الأمة. كان بإمكان المسلمين في مثل هذه الساعات أن يستغلوها فيما ينفع الأمة، في الدعوة إلى الله، في مشاريع نافعة. لكن يعني هذا من الغفلة الشديدة في الحقيقة. ونسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجعلنا يعني نشعر بحقيقة ما يراد بنا في هذه الدنيا الإخوة. ما خلقنا عبثا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله من تفكر في حقيقة ما يراد به في هذه الدنيا، والله ممكن ما يستطيع أن ينام، ما يستطيع أن يلعب. من ورائك الموت وسكراته والقبر وظلمته ومنكر ونكير وأهوال الآخرة وجنة ونار، وأنت غافل وتلعب وتلهو. لكن نعم، اللعب واللهو يكون من باب تنشيط النفس، شيء ثانوي في الحياة. أما أن يصرف الوقت كله للعب واللهو، يجعل هذا مقصدا عظيما في حياة الناس، هذا يعني في الحقيقة من تضيع يعني الخير العظيم في هذه الأمة. كذلك من الفوائد هنا يعني في هذا المقطع، الله لطيف بعباده، وعلى العبد الإخوة أن يتلمس لطف الله تعالى في أي مصيبة تقع عليه، لأن لطف الله تعالى ورحمته جل وعلا لا تنفك عن العبد مهما كان حاله. تأمل هنا يوسف عليه الصلاة والسلام في الجب في هذه الساعة الحرجة الشديدة، ومع ذلك تأمل كيف الله تعالى يلطف به وينزل عليه الوحي وبشره ببشرى عظيمة، أن هذه الكربة ستزول وسيعلو أمرك، وتخبرهم بهذا عن عزة وهم لا يشعرون بك. سبحان الله. وهكذا في أي حال تكون فيه، في كربة، في مصيبة، تأمل في لطف الله تعالى. وهذا إنما يكون إذا تفكر العبد في حقيقة الأمر، وأن هذا إنما كان بقدر الله. تقول: الله هو الذي قدر علي، الله هو العليم بحالي، الله أرحم الراحمين، هو الحكيم، فالله تعالى يكفر سيئاتي ويرفع درجاتي، فيهون عليك المرض أو البلاء أو الدين أو السجن أو أيا كان هذا البلاء، يهون عليك. فما دمت تبت إلى الله تعالى وكذلك استسلمت لقضاء الله وما اعترضت ولا تسخطت، فأبشر بالخيرات من الله جل وعلا. طيب، بعد ذلك، نعم، كيف يواجهون أباهم؟ كيف يعتذرون؟ قال الله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء. تأمل في مكرهم، اختاروا وقت العشاء، تأخروا حتى يكون لهم عذر، قول يعني حصل حادث أليم وتأخرنا من أجله، عشاء. ثم كذلك يعني في الزمان القديم قد ما توجد مصابيح وقت العشاء، فجاءوا أباهم عشاء حتى لا يتفرس في ماذا؟ في وجوههم، لأن الكاذب قد يعرف من صفحة وجهه. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، حتى ما قال يتباكون، يبكون كأنه بكاء حقيقي. لماذا؟ ما الذي حصل؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. نستبق يعني بالرمي بالسهام والمسابقة على الأقدام. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. طيب أين؟ ما قلتم بأنه يلعب معكم، هو المقصود باللعب؟ حتى في بعض القراءات نرتع ويلعب. فتركنا يوسف عند متاعنا، لكن لعلهم يعني ذكروا هذا لأن مثل هذه الرياضة ما يحسنها يوسف وهو صغير. نذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا من طعام وثياب فأكله الذئب. وشعروا أن المكيدة قد تكشف، فقالوا وما أنت بمؤمن لنا، ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، يعني نعلم أنك لا تصدقنا. لماذا؟ لأننا سبحان الله هذا الذي حصل، نحن يعني أنت خشيت أن يأكله الذئب، وسبحان الله قدر الله أن يأكله الذئب، هذا الذي حصل، ولذلك ما يمكن أن تصدقنا في هذا العذر، لكن هذا الذي وقع. وتأمل كيف قال وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما قال بمصدق لنا، لأن يعني ليست المسألة مجرد تصديق، يعني يريدون وما أنت بمؤمن يعني بمصدق ويعني تصدقنا عن اطمئنان، لا ما يمكن أن تصدقنا بقلب آمن مطمئن لأنك تتهمنا وتسيء الظن بنا. وذلك يعني بعضهم يفسر الإيمان بالتصديق، نقول هذا صحيح لكن بشرط أن يقال أن التصديق هذا ليس تصديقا مجردا، بل تصديق عن طمأنينة قلب، يعني القلب يكون فيه أمان من الشيء الذي تصدق به، فإذا صدقت بهذا الأمر تشعر بالأمان والطمأنينة، وهذا إنما يكون إذا يعني اطمأن القلب بهذا الأمر فيطلق عليه إيمان، ومن هنا جاءت كلمة الإيمان، تصديق مع أمن. وهكذا المؤمن الذي يصدق بدون أن يعمل ما يأمن، لذلك يكون إيمانه ناقصا، لكن الإيمان الحقيقي يكون إيمان بطمأنينة قلب وخضوع وتؤدي إلى العمل، فإذا عمل وأدى الذي عليه يكون عنده شيء من الأمان، قل نعم خوف مع رجاء لكن يكون عنده شيء من الأمان، بخلاف الذي لا يستعد ولا يعمل. قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، انظر كيف يتلطفون في العبارة وفي المكيدة. طيب ما دليلكم؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب، وهو دم ماذا؟ دم شاه، كما قال مجاهد رحمه الله، قال دم سخلة. وجاءوا على قميصه بدم كذب، وانظر كيف يعني وصف الدم نفسه بأنه كذب، مصدر كذب، ما قال دم مكذوب مثلا، بدم كذب. إذا أردت أن ترى الكذب فهذا الكذب بذاته في هذه القضية. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال بل هنا تفيد ماذا؟ تأتي في اللغة بمعنى ماذا؟ الإضراب، إما الإبطال أو الانتقال، لكن هنا فيها ماذا؟ إبطال لكلامهم. إذن لما قال بل يعني ليس الأمر كما تقولون، فهذا فيه إبطال لكلامهم. قال بل، طيب الحقيقة ماذا؟ قال سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت يعني ماذا؟ زينت. ويقال الأسول من السحاب، يعني الذي في فيه يعني سحابة لكن فيها استرخاء، فقالوا كلمة سولة تدل على استرخاء الشيء وتدليه، وهكذا يعني الذي يزين الشيء كأنه يعني يسترخي ويمد في الكلام. وذلك قال الشيطان سول لهم وأملى لهم، إنما يزين لهم بالتسويف. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني زينت لكم أنفسكم أمرا شنيعا في يوسف فغيبتموه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا يقول السدي رحمه الله تعالى، ويعني ينقل هذا يعني لعله من رواية بني إسرائيل أو لعله من باب يعني أو ما أخذه عن من قبله، قال أقبلوا على أبيهم عشاء يبكون، فلما سمع أصواتهم فزع وقال ما لكم يا بني، قال هل أصابكم في غنمكم شيء، قالوا لا، قال فما فعل يوسف، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، قال فبكى الشيخ، قال وصاح بأعلى صوته وقال أين القميص، فجاءوا بالقميص عليه دم كذب، فأخذ القميص فطرحه على وجهه ثم بكى حتى تخضب وجهه أو حتى تخضب وجهه من دم القميص. وكيف عرف يعقوب عليه الصلاة والسلام أن هذا دم كذب؟ نعم هذا مشهور، يقولون ماذا؟ ها؟ نعم قالوا رأى القميص لم يتمزق، وهذا يعني جاء عن السلف رحمهم الله تعالى، قال ابن عباس لو أكله السبع لخرق القميص. وقال الحسن قال يعقوب ما عهدت الذئب حليما، أكل ابني وأبقى على قميصه، يعني كيف هذا الذئب حليم ورحيم جاء يأكل يوسف خلع قميصه وبعدين أكله، ما يتصور هذا. ولهذا يعني من الفوائد في هذا المقطع أن الكاذب يحمل دليله معه، سبحان الله، هكذا لعل هذا تجده يتكرر كثيرا، وهذا من خذلان الله تعالى للكاذب. إذا تفكرت في حقيقة الأمر وكان عندك شيء من الفطنة والفراسة ربما تكتشف كذبه، يعني مثلا أنتم أخذتموه من أول مرة يأكله الذئب، يعني لو كان بعد مرات ممكن يعني يصدقهم، ثم ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى، يعني مهما يكون البكاء قد يعني يكشف بكاء المتباكي. ثم كما عرفنا يعني أين أو كيف كان هذا الذئب حليما حتى لم يمزق القميص. كذلك من الفوائد هنا الإخوة، احذر من شؤم الذنوب. الذنب الواحد الإخوة يجر معه ذنوبا كثيرة، وهذا من شؤم المعصية. يعني تأمل هنا أين نجد هذا؟ نعم، يعني هم الذنب الذي وقعوا فيه ابتداء هو ماذا؟ أرادوا أن يفرقوا بين يوسف وأبيه، هذه المعصية، معصيتهم أنهم يريدون أن يفرقوا بين يوسف وأبيه، لكن حتى تتحقق هذه المعصية ماذا فعلوا؟ يعني كذبوا على أبيهم واحتالوا عليه، نعم، وقال والحسد الذي فار من قلوبهم اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا، ثم لما أخذوه مشوا، هذا المشي في معصية الله، يعني مع أن لو مشوا لمجرد اللعب واللهو كان مباحا، لكن هذا المشي الآن لفعل المعصية، هذه الخطوات تكتب على صاحبها. ثم لما ضربوه وخلعوا قميصه ثم لما رجعوا إلى أبيهم، وهذا الكلام كله يكتب عليهم من السيئات. شوف كيف مع أن هذه معصية واحدة ابتداء، لكن يتبعها سيئات كثيرة. وأنت تأمل في المعاصي تجد هكذا المعاصي. الذي يدخن مثلا، لما يمشي إلى البقالة ليشتري الدخان بنية أن يشتري الدخان، هذه الخطوات في معصية الله، حرام عليه. لما يدفع الدراهم، هذه الدراهم حرام عليه يدفعها، ويكون من المسرفين المبذرين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأن التبذير من أنواعه أنك لو صرفت درهما واحدا في معصية الله فيقولون هذا تبذير وإسراف. ثم لما يدخن يضر صحته ويجحد نعمة الله عليه على لسان حاله هكذا، ثم يؤذي إخوانه المؤمنين، وربما يؤذي المصلين، بل يؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وربما يؤذي زوجته وأولاده بهذه الرائحة. طيب، كل هذه الآن معاصي بسبب معصية واحدة. انظر إلى شؤم الذنب. وهكذا الذي يقع في الزنا، الذي يقع في الربا، وهكذا. في الغالب تجد أن الذنب الواحد يجر معه ذنوبا كثيرة. فاحذر من المعصية ولا تتساهل فيها أيا كانت. ثم كذلك يحذر الإنسان من النفس الأمارة بالسوء، من تسويل النفس. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وهذا سيأتي معنى إن النفس لأمارة بالسوء. وكذلك من الفوائد: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أين نجد هذا؟ يخلو لكم وجه أبيكم. هم هكذا يريدون هذا، ولكنهم استعجلوا هذا الأمر قبل أوانه، فأخذوا يوسف وطرحوا أرضا وجاءوا حتى بعد ذلك إيش يكسبوا ود أبيهم. إذا بأبيهم يعقوب يعرض عنهم وتنكشف حيلتهم، ثم بعد ذلك خلاص، يعني ما دام عرف أنهم هم يعني يكذبون وفعلوا فعلا شنيعا بأخيهم يوسف، فلا شك أن هذا أبعده عن يعني أبعدهم عنه وأبعده عنهم يعني مسافات طويلة جدا. وكان بإمكانهم بدل هذا أن يعني يأتوا الأمر من بابه. كذلك الإخوة الحث على الصبر الجميل. قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وما معنى الصبر الجميل؟ الصبر الجميل، نعم صحيح، الصبر على البلاء، لكن كيف يكون جميلا؟ نعم يعني نعم يكون إيش؟ بدون تضجر، بدون تسخط على القدر، يكون بالحمد والشكر لله. وكذلك يكون بدون يعني شكوى إلى الناس، يعني شكوى المقصود أن يكون فيها تسخط. أما لو شكى الإنسان لقريبه يعني أو لمن يعني يرجو منه الخير، مثلا ممكن أن يساعده بدعوة بإعانة، لا بأس. أما أن يكون حاله كأنه يعني يشكو الناس إلى ربه والعياذ بالله، لا. فهذا الصبر الجميل، لذلك تأمل كيف سماه الله جميلا. وهذا كقول الله تعالى: فاصفح الصفح الجميل. صبر جميل، فهو الذي لا جزع فيه ولا شكوى، كما سيأتي معنا أيضا في قول النبي الله يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهكذا الإخوة ينبغي للمسلم، يعني الصبر الجميل إنما يأتي بيقين العبد بالله بأسماء وصفاته. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيصبر صبرا جميلا كما قال الله تعالى للنبي: فاصبر صبرا جميلا. فيعلم أن الأمور الله تعالى يدبره، والله غالب على أمره. هذه ترجع للصبر الجميل، لأن الله غالب على أمره. الأمر الذي يريده الله، الله غالب عليه، لابد أن يقع. فتروض نفسك على التسليم لله، و تستشعر رحمة الله وأن الله يريد أن يرحمك بهذا البلاء، يريد أن يرفع درجاتك كفر سيئاتك، فلماذا تجزع وأنت عبد لله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، والدنيا لا تساوي شيئا، أيام معدودة بين نعمة وبلية، بين فرح وحزن، بين نعمة ومصيبة، بين صحة وعافية وصحة ومرض، ثم تموت وتنتقل إلى دار فيها النعيم المقيم العظيم. فإذا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وتأمل أيضا هنا قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أنا أستفيد أيضا من هذا افتقار العبد إلى الله في كل أموره، استعانته بالله جل وعلا. فالإنسان إخوة ما يمكن أن يصبر هذا الصبر الجميل إلا إذا استعان بالله. ذلك الله قال واصبر وما صبرك إلا بالله، تستعين بالله، والله المستعان على ما تصفون، يعني على ما تكذبون. وأنتم تصفون أمورا لا حقيقة لها، أوصاف كاذبة من دم على القميص الغير ممزق والبكاء، هذا التباكي وهذا الكلام، كل هذه يعني صفات يعني ليست واقعية، فهي من الكذب. فإذا وهذا يشبه فصبر جميل، هذا تحقيق العبودية في هذا المقام، فصبر جميل. ويأتي بعد ذلك الاستعانة كقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا ينبغي على العبد أن يكون يعني يضع هذه الحقيقة نصب عينيه، إياك نعبد وإياك نستعين. ممكن أن تستعمل هذه الآية في كل أحوالك، في حياتك كلها، لأن هذا هو سر الفاتحة، وهذا هو خلاصة الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. في كل حال كيف تحقق عبودية الله؟ إياك نعبد. في كل حال أنت الآن مثلا بين أهلك بين أولادك يضحكون يلعبون، ليس هنا تحقيق العبودية أن تعبس وجوههم وأن تأخذ زاوية في بيتك وتصلي وما تنظر إليهم نظرة رحمة ولا تلعب معهم، لا، هذه ليست عبودية يريدها الله. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين، يسجدان على ظهر يسجد فيركبان ظهره، وكان يدلع لسانه لهما وهكذا يلاعبهما. وتحتسب الأجر عند الله، وربما أحيانا قد يشق عليك الأمر يقول أنا مشغول بشيء وكذا، فتأتي الاستعانة وإياك نستعين. حتى في هذه الحالة اليسيرة ممكن في عملك عندك معاملات كثيرة، أو تصبر صبر جميل وتؤدي الذي عليك، هذه العبودية الآن. حتى لو فاتتك بعض النوافل الآن العبودية أن تؤدي الواجب الذي عليك وتستعين بالله وإياك نستعين. في الصلاة الآن العبودية أن تخشع تبذل جهدك في التأله لله والتعبد لله والحب لله والتعظيم لله، كل جهدك تبذله. وما يمكن أن تحقق هذا الخشوع وهذا التأله العظيم في صلاتك إلا إذا استعنت بالله. ذلك حتى إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا إياك نعبد وإياك نستعين في كل أحوالك، إذا مرضت إذا أصب ببلاء فصبر جميل. لكن ما الذي يعينك على عبودية الصبر؟ والله المستعان، تستعين بالله. وهكذا عند النعمة إذا كنت في رخاء وعافية، فالعبودية هنا أن تتعرف على الله في الرخاء يعرفك في شدة، تعرف على الله في الرخاء بالصلاة وكثرة ذكر الله وتلاوة القرآن، صبر جميل على هذه العبادات عن طيب نفس مع الاستعانة بالله، تستعين بالله. فما للعبد إلا أن يحرص على عبادة الله تعالى، أن يكون عبدا مطلقا في كل أحواله، وما يمكن هذا إلا إذا استعان بربه. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم، لعلنا نقف هنا عند الصبر الجميل والاستعانة بالله تعالى، أن المشهد أيضا الذي بعده سيطول، فإن شاء الله نؤجله للدرس القادم. لكن هنا بعضهم يسأل يقول سؤال مشهور، يقول لماذا نبي الله يعقوب ما فتش في الأمر وما ذهب إلى البر مثلا يبحث عن يوسف أو كذا؟ فطبعا قبل كل شيء لله الأمر من قبل ومن بعد، والله غالب على أمره. لكن يعني كما ترى الوضع، يعني هو شيخ كبير ويعني يعني ما يستطيع وهو وحده أن يقوم بمثل هذا، وأولاده يعني في النهاية لن يتركوا أن يعني، ثم يعني علم أن الكيد أعظم من أن يعني يبذل أي سبب في هذا. يعني بالفعل لما يقدرها إنسان بعقله، وين بيصير صحراء واسعة شاسعة، ماذا سيفعل؟ فما للإنسان هنا إلا أن يسلم الأمر لله، ما عنده أمر آخر، ما في حل آخر. وهكذا إذا ضاق الأمر بالإنسان إخوة، نعم سنيبذل الأسباب، لكن أحيانا يشعر أنه لا فائدة من الأسباب هنا، فما يكون مثل المجنون الذي يعني ربما تراه يعني يفعل تصرفات تعلم أنه تقول هذا مسكين، يعني ما فعل، خلاص الأمر منتهي. فهنا الأولى بمثل هذا أن يترك الدنيا وأسبابها ويترك المخلوقين ويلجأ إلى الله جل وعلا، وهذا الذي فعله يعقوب عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ومن كان عنده فائدة ولا شيء نستفيد منه.